www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. في هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء بالآية الكريمة أن الآية تحدد لنا ترد معنى من المعاني كثر حوله النزاع. هذا المعنى شنو هو؟ المعنى موقفنا من الصحابة. طبيعي هذا موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بقضية أيضا خطرة ولها أثرها في العقيدة ولها أثرها في الوحدة الإسلامية في واقع الأمر. فإحنا دائما أكو حملات علينا في مختلف الكتب بأن موقفنا من الصحابة موقف سلبي، يعني ما نحترمهم، لا نحترمهم ولا نكرمهم. في الواقع هذه التهمة التي تنسب إلينا تهمة في واقعها مختلقة، مختلقة تماما ولا نصيب لها من الصحة أبدا. ليه؟ لأنه الآثار اللي عندنا الآن اللي تحدد موقفنا من الصحابة، طبعا احنا عندنا ثلاث أقوال في الميدان الموجودة. خلي نشوف يا قول من الأقوال اللي احنا نأخذ به. الفرض الأول، يعني أول الفروض التي ترد في هذا الميدان، الفرض الأول أن كافة الصحابة عدول، يعني بأجمعهم بحيث ما بهم واحد معادل ولا بهم واحد مو من الضروري موالاته وتكريمه. هذا فرض. والفرض الثاني لا والله نقول كلهم معدول أبدا ونبتعد عنهم، هاي اثنين. والفرض الثالث لا، الفرض التقسيم بين هذا وذاك، أنهم هم مثل باقي الناس، بيهم الطيب وبيهم غير الطيب، وفيهم الصالح وفيهم غير الصالح. عندنا هالثلاث فروض، خلينا نجيهن واحد واحد. لأن الآية تقول أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الآية تتحدث عن 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 الصحابة، عن بعض الصحابة. زين، فنجي للفرض الأول، وهو فرض أن يكونوا كلهم عدول وثقات، ويجب علينا أن نأخذ بأقوالهم. هذا الفرض الأول ما يمكن القول به. ليش ما يمكن؟ لأنه إذا قلنا بهذا القول معنى ذلك أنهم كلهم معصومون، يعني نقول لهم بالعصمة، يعني أنهم مبرؤون من كل عيب، منزهون. والحال إحنا عندنا نقول بعصمة 12 واحد والدنيا مغلوبة علينا، 12 واحد إحنا نقول بعصمتهم، وقد ثبتت عصمتهم بالدليل، ومع ذلك النقد علينا من قبل 1000 سنة إلى الآن، أكثر من 1000 سنة، بأنكم تقولون بالعصمة والعصمة أمر متعذر والعصمة شيء ما يصير، قد معنى خيالي. طيب إذا 12 واحد إحنا نقول بعصمتهم مع ثبوت عصمتهم بالدليل، وهل موقف السلبي من المسلمين إجانا؟ ما رأيك أن نقول بعصمة كافة الصحابة؟ على الواقع فالقول لا يمكن الركون إلى أبدا، لأن إحنا نعرف بالأدلة، سيجينا خلال البحث بالأدلة، أن كثيرا من الصحابة ما كان مرضي عنهم وارتكبوا ما يخالف أمر الله عز وجل وإلى آخره. زين، هذا يجينا إن شاء الله خلال البحث ومدعم بالأدلة. إذن الذهاب إلى أن كافة الصحابة عدول ويجب الأخذ بأقوالهم وأنهم لا يصدر منهم خطأ وأن مجرد الصحبة عاصمة لهم عن ارتكاب المعصية، هذا قول لا يطمئن إليه باحث أو محقق أبدا، ما يمكن يعتبر قول محترم، وخلاف منطق الطبيعة وخلاف سنة الأشياء، والله عز وجل أجرى الأمور على نواميسها الطبيعية، ما ممكن نجي نتخذ أساليب ملتوية للتدليل على ذلك. نجي للفرض الثاني. الفرض الثاني اللي يقول أن الصحابة لا نطمئن إليهم أو لا نواليهم أو لا نحبهم أو نبتعد عنهم، هذا أيضا لا سبيل إليه. ليش؟ لأن هذا لا يقول به إلا الكافر، لأن الله عز وجل أثنى على أصحاب النبي، وأثنى على المهاجرين الأولين منهم، وأثنى على مجموعة منهم، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. القرآن الكريم أثنى عليهم في أكثر من مورد ومورد، وأعطاهم من المنازل الشيء الكثير الكثير، وبطبيعة الحال هذا لمجموعة منهم، فما يمكن أن يجي واحد يقول يجب أن نبتعد عن كافة الصحابة، هذا قول أيضا لا يطمئن إليه، لا يذهب إليه إلا رجل بعيد عن الإسلام. إذن عندنا لن القولين اللي نسميهم طرف وطرف المتقابلان، القول اللي يذهب إلى عصمتهم كلهم وإلى أنهم ناس تجب موالاتهم وما يصدر منهم خطأ، هذا لا سبيل إليه، والقول اللي يأمر بالابتعاد عنهم لا سبيل إليه. اثنين، نجي إلى القول المتوسط وهو رأي الإمامية. رأي الإمامية أن الصحابة مثل غيره عينا، الصحبة مو عاصمة، يعني مجرد صحبة النبي مو كافية أن تخلي الإنسان يصير مستقيم وعادل، وسندلل عليها خلال البحث إن شاء الله. المسألة إذن الصحابة صنفين، صنف ثبتت عدالته واستقامته وثبت أنه ممن تأدب بآداب الإسلام وتخلق بأخلاق الشريعة، طبعا هذا نكرمه ونحترمه ونعتبره مفخرة من مفاخرنا. وصنف لا والله مو الشكل، ابتعدوا عن أوامر الله، ابتعدوا عن أوامر الإسلام، لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام، بطبيعة الحال إذولا عينا نقيمهم بمثل ما قيمهم به القرآن الكريم وبمثل ما قيمتهم به السنة النبوية الشريفة. القرآن الكريم قيم هؤلاء وقيم هؤلاء. فمسألة أن الصحابة كلهم عدول وأن اللي يشتم لواحد منهم كافر. هذه في الواقع ما أدري أسميها أنا، هاي ترى تنفر في الواقع، تنفر الناس عن الإسلام كله. يعني الآن لو يجي باحث، لما يجي ابني وابنك وابن أي فلان ينشأ بجامعة أوروبية أو ينشأ بجامعة عودتها على الفكر الحر، عودتها على أن يعالج القضايا معالجة موضوعية، ويجي يدرس هالنظرية، يقول عجيب مغفلين ذول المسلمين، ذول شنو يعني غافلين سنة الله في الأرض، الله عز وجل إلى سنة في عبادة، ما ممكن بس واحد يقعد له ساعة ويا النبي هذا يكون صار مقدس ويكون يقدس ويحترم إلى آخر الدار، مع أنه يهدم مدائن يومية، ما يمكن هذا، لا يقوله أحد إلا مبلد إلا مغفل إلا أبلى. يعني معناه نرمي العقلية الإسلامية بالبلاء وبالجمود، وهذا شيء لا سبيل إليه قط. الآن إحنا ما نلتزم بهذا أيضا، يعني بالوقت اللي إحنا نقول بهذا، الشيخ المسلول مجي يقول ابن تيمية في كتابه، الشيخ المسلول في كفر شاتم الرسول أو أحد أصحاب الرسول. طيب إذا كان اللي يشتم لواحد من أصحاب الرسول العاديين هو كافر، شنو رأيك باللي شتم الإمام علي على المنابر 40 سنة معاوية؟ شو هذا بعد مسلم لهسه، وبعد خال المؤمنين، وبعد لسه واحد يكتب عنه يقول عنه من الصحابة، وبعده. طيب شلون آخر هي يعني؟ هي بس على اليمن، بس على اليمن هي. شلون كلام غريب والله، في غريب أن يضحك الإنسان منه ملء شقيه. أنت بالوقت اللي تقول لي يشتم واحد من أصحاب الرسول ولو خطأ هو كافر، هذا مع الإصرار والتعمد يشتم سيد المسلمين، يشتم من رفع لواء الإسلام، يشتم الشخصية الثانية بعد الرسول مباشرة، ومع ذلك هذا في نظرك بعد مسلم، وبس شتم، هي شتم وبس، هي يعني معاوية بس شتم علي بن أبي طالب، يقول لا ذبح الدنيا كلها، يقول خلى الدنيا أنهار من الدماء، ومع ذلك مسلم بعده. هنا مغفلين يعني، واقعا يعني مغفلين. أنا قبل في الواقع من منطلق الوحدة الإسلامية، صريح العبارة أقولها، قبل من منطلق الوحدة الإسلامية مثل تشي واحد يقول لي تعال ابتدر جاي الضر بوحدة المسلمين، هذا كلامك غلط وهذا كلامك مو صحيح، أنت لا تجي تمزق وحدة المسلمين، تجيب لوازم باطلة وما ترتب عليها أثار، فعليه رفقا بوحدة المسلمين. قبل الواقع هذا أسلوبنا، لكن هذا الأسلوب إلى 1200 سنة وبعد نتيجة ما أقول. يعني كلما ندعو الناس إلى التبصر واستعمال العقل، بالعكس نشوف لون يومية، يعني إذا وصل الأمر، طلع الأمر من معاوية وصل إلى حتى قديس الحجاج، هذا هيك ناس. أنا هالسنة على المنبر أذكر في بغداد ناولت الموضوع، قلت لهم والله إحنا يجب أن نشرح واقعنا، واقعنا هذا. واحد يقول لا، أقول له لا 4 مرات وصابع يدعونك على تولي، يعني هذا الواقع والشكل. لأنه شنو يعني، أنت تبقى 1400 سنة 1400 سنة وإحنا نذكر يا إخوان هاي أدلة الكتاب، هاي أدلة السنة، هذا قول الله عز وجل، وإحنا لازم نكون مسلمين منطلقين من روح الإسلام لا من روح التعصب. يجيك واحد يقول لك لا، مع ذلك تقول له يا أخي أنا إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول لي لا، أنت تقول أن علي بن أبي طالب هو النبي والنبي مو 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 نبي. أقول له يا أخي هذا دليل، يقول لي لا هذا يطقع لك مرة ما يرجع يسوي له الواقع. ففي واقع الأمر ما أصبح اللون من الأداء يعتبر لون يحافظ على الوحدة الإسلامية. وأنا إلي هذه عقيدتي، يكفيني أني أنفض الغبار عن عقيدتي وأشرح أهدافي وآدابي، هذه عقيدتي، أنفض عن الغبار وأثبت أنني على صلة بالإسلام، راضي من رضي أو غضب من غضب. الواقع هذا مسألة. إذن هذا اللون من رمي الشيعة بأنهم يعتدون على الصحابة، هذا فرد حملة من الحملات، عشرات الآلاف من الحملات اللي يحمل بها عليهم، وإلا في واقع الأمر موشك للشعب. يكرمون صحابة النبي من يثبت إيمانه وورعه والتزامه بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام، يكرموه غاية التكريم. والذي يثبت أن القرآن ذمهم يذمونهم تبعا للقرآن أيضا. يعني تفرق كسائر الناس، فيهم الصالح وفيهم الطالح. أنا طبعا موضع فخري أن أجد واحد من الصحابة متأدب بآداب القرآن وبقيم القرآن، أعتبره خصوص من الرواد الأوائل الذين حملوا لنا الإسلام على أيديهم وركزوا لواء لا إله إلا الله، لا شك أن هؤلاء موضع فخري. أعود إلى صلب الموضوع. إذن خلينا نجي للآية. الآية تقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. الآية إذن صريحة في أن بعضهم رمي بهذا. في البعض الآخر الآية الكريمة تقول بي ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وآله لما راد يطلع إلى تبوك سأل وين على عيون الماء، سأل بالدرب، قالهم أكو بالدرب ماي، بالدرب العيون ما الماء وين. بعض المنافقين اللي في أصحابه قام واحد يندش الآخر يقول هذا يأتينا بأخبار السماء ولا يعلم أين الماء. فالنبي قال لهم شفه المعنى صاحب سعد بن عبادة قال له أكو هيك جماعة أنا لما سألت عن الماء ذولا قاموا يقولون أن هذا يخبرنا بأخبار السماء وما يندل الماء وين. قال له يا رسول الله تأذن لي أن أضرب أعناقهم؟ قال له لا، لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبتهم ما سكتوا. احنا إذن مو كل من صاحب النبي هو مقدس، ذولا صاحبه النبي والنبي رماهم بالنفاق واشتكى منهم. البخاري مليء الروايات الموجودة في الصحيح في البخاري بأن النبي يعرض عليه أصحابه يوم القيامة فيقول أصحابي، فيأتي إليه النداء إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول فأعرض عنهم، أعرض عنهم وأقول بعدا بعدا. طيب إذن مو كل من اجتمع مع النبي قد 10 أيام أو يوم أو يومين هذا تحول إلى كيان مقدس بحيث أصبح إذا أردت أذكره لازم أذكره بالتجلة وبالإعظام. مع العلم أن فيهم أناس الواقع أساءوا للإسلام أشد الإساءة. أعود الآن للآية الكريمة. الآية بمن نزلت؟ الآية نزلت في ثعلبة. ثعلبة هذا إجا إلى النبي والنبي صلى الله عليه وآله بالمسجد وين يم أهل الصفة. أهل الصفة لولا 400 واحد حبسوا أنفسهم على طلب العلم بعد أن أصابتهم عاهات لا يستطيعون معها الذهاب إلى الجهاد. كأن ذولا إحنا نسميهم الآن باصطلاحنا مشوهي حرب. فذولا يرجع من القتال عند إيد عاطلة أو رجل عاطلة أو مصاب بجرح بجسده أو لا، رجعوا النبي ما عنده مكان يجمعهم بيه خلاهم بالصفة. وقاموا المسلمين يأمنون حاجاتهم، يأمنوا لهم طعامهم وشرابهم، وذولا منصرفين إلى العبادة وإلى طلب العلم استفادوا من هالفرصة عندهم عدم قدرتهم على التكسب قعدوا إلى طلب العلم. النبي أيضا هيئ لهم جماعة يدرسوهم، اللي ما يعرف قراءة وكتابة يعلموا قراءة وكتابة، واللي يعرف قراءة وكتابة يدرسوه مبادئ الفرائض والسنن. واتخذ النبي نواة لحركة علمية في وسط المسجد. طيب النبي قاعد، وطبعا كانت ظروف المسلمين شاقة آنذاك وصعبة، يعني الحياة كانت خشنة وما يرد النبي من أموال كله ينفق على هؤلاء، ويعني بالجبر يا الله يقدرون يوفرون أبسط مقومات الحياة. وهذا إجا للنبي دخل عليه قال له يا رسول الله ادع الله أن يرزقني أموالا. التفت للنبي صلى الله عليه وآله قال له يا ثعلبة، قال بلى. قال له أوما تحب أن تتأسى بي؟ أنت ما تحب أن تتأسى بي الآن؟ شوف أنا وضعي، أنا الآن بحالة أشبع يوما وأجوع يوم ومع ذلك لا ينقطع شكري إلى الله عز وجل. والقصة هي مو قصة أموال، التخليك على كل حال تحب الأسوة بي، خليك تتأسى بي. راح بعد أسبوع جاء للنبي قال له يا رسول الله روحي فداك وادع الله يرزقني أموالا. تبت للنبي قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. أي عبارة ترى يستدل منها أيضا، يستدل منها على أن الشكر المقصود به الإنفاق. وأكو بعض مفاهيم خاطئة عند بعض الناس. بعض الناس بناء الشكر هو مجرد الاعتراف لله بالنعمة. لا، مش أي مظهر من مظاهر الشكر. الشكر إلى مظاهر ثلاثة. إلى مظهر قلبي، وهو أن تعتقد بأن ما يصدر من الله عز وجل إليك هذا هو في حد ذاته ناتج منه، يعني لا تعزي إلى سبب طبيعي ولا تعزي إلى جهدك. والغلطة هنا أن بعض الناس قد يعزو ما يحصل عليه إلى الجهد الخاص، إلى السبب الطبيعي أو إلى الجهد الخاص. الجهد الخاص مثل إيش؟ مثلا أنا متصور أن هذا الرزق اللي أحصل عليه جاي من عبقريتي، جاي من قدرتي، جاي من عضلاتي، جاي مما أمتلك من قوى. أي تمام، الإسلام ما يلغي دور السبب الطبيعي، يجعل دور السبب الطبيعي يلعب بالموضوع دوره، ما يلغي دور السبب الطبيعي إطلاقا. لكن الإسلام يريد يعرفنا حجمنا الواقعي، يريد يقول أن السبب الطبيعي وحده مو كافي، إذا لم ييسر الله سبل الرزق، سبل تسهيل الرزق للعبد، إذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل تسهيل الرزق أنت ما تقدر تحصل، ما تستطيع تحصل على أبسط مقومات الحياة. ومع الأسف في هاي ما احنا طبينا شيء بشيء مثل ما يقولون. شوف هاي الظاهرة الروحية تغيب على الاقتصاد المعاصر. الاقتصاد المعاصر يعتبر النمو كله مربوط بالسبب الطبيعي. شلون يعني؟ هذا مو ما يعترف بوجود إله، يعني عنصر غيبي ما وراء طبيعة ما يعترف به. مثلا يجي يخطط يقول هاي مزرعة جماعية، احنا نعطيها سماد كيميائي ونوفر لها 1000 عامل، حتما راح تجيب لنا 100 صغار مثلا، 100 طن. خلاص، يعني ربط التحصيل بالسبب الطبيعي. وهذا السبب الطبيعي في واقع الامر، السبب الطبيعي احيانا يوقف بنصف الدرب ويوقع، ما في شيء. يعني التوقعات اللي ينتظروها، شفنا الان، شفنا مثلا الدول الشرقية قامت تستورد من الدول الرأسمالية حنطة وشعير، مع العلم عندهم فرد حتميات، فرد حتميات في تعبيراتهم أنه حتما هاي الخطة الاقتصادية راح تعطينا 100,000 طن، وإلى هالحتما ولا أعطتهم 10,000 طن. وما أريد أقول أن الرأسماليين ناس طيبين، هم عندهم يعني يعرفون الله والله بارك بهم، لا، لكن المسألة أريد أبين أن هؤلاء وهؤلاء كلاهما يربط التحصيل بالسبب الطبيعي، بينما الله عز وجل إلى عوامل غيبية غير السبب الطبيعي. شلون إلى عوامل غيبية غير السبب الطبيعي؟ هاي تقدر تعرفها على الصعيد الإنساني. تقدر تلقى لك واحد خالي من العلم، خالي من المعرفة، خالي من اللياقة، خالي من القوة البدنية، ومع ذلك ينثال الرزق عليه انثيالا. واحد تلقاه جامعهن كلهن، علم وعبقرية وقوة بدن وطاقات، ومع ذلك ما في عنده شيء، يعني بالقوة يلا يحصل الرغيف. طبيعة الحال هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن القوى الغيبية تلعب دورها، على أننا لا نهمل السبب الطبيعي. يعني أنا مو ممن يدعو يقول تعال خلي نعوف الأسباب الطبيعية ونقعد ننتظر أن القوى الغيبية تحل لنا مشكلتنا، لا، آية الله عز وجل ما يقولها. لكن يقول يجب أن نعمل هذا أحيانا بالأسباب الطبيعية وخارج الأسباب الطبيعية، وإلا ما يطلب من عندنا يقول تعالوا حلوا مشاكلكم عن طريق الدعاء، أقعد اندعي أو أقعد ما أدري تسوي يعني الله يحل لك مشكلتك. شفت فكاتب من الكتاب يقول لو واحد يوصي، واحد اللي يموت ويوصي يقول ادفعوا اموالي الى اسخف الناس، يقول اذا وصى هيك وصية اموالة لازم يدفعوها للشيعة لانهم اسخف الناس. ليش؟ يقول لان ذولا قاعدين ينتظرون صاحب الزمان يحل لهم مشاكلهم، هو يطلع يصلح لهم الدنيا يبطل البين. هذا احنا عدنا يتشلون من العقيدة اما صاحب الزمان انه هو يطلع يحل المشاكل بهاللون، وين اكو شيء عندنا؟ ها؟ يعني احنا نلغي دور السبب الطبيعي؟ ابدا. هاي تعاليمنا من الكتب انه ائمتنا يحثون على العمل. هم كانوا يجون بالاسباب الطبيعيه، الامام الصادق ياخذ مشحاته ويطلع يشتغل، الامام علي بن ابي طالب يطلع يتركل على مشحات الله يقرا القران ودموعه جاريه ويفترع الارض ليستخرج منها الطعام، الامام علي ياخذ سيفه ويطلع يقاتل ويرتجز من اي يومي من الموت افر، ايوم لم يقدر ام يوم قدر، يدفع عدوه بسيفه ويطلب الرزق عن طريق الاسباب الطبيعيه، ويقعد حال باقي الناس في الكسب، ومع ذلك يجمع بين هذا وبين السبب الخارج الطبيعه، نسمع يدعو اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك، فابتلي بذم من منعني وافتتن بمدح من اعطاني، وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع. يعني بالوقت اللي الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يستعمل السبب الطبيعي في كل ملابسات اليوميه، يلجا للسبب اللي من وراء الطبيعه. ما اكو عندنا يعني الدين ما يدعو الى الغاء دور السبب الطبيعي اطلاقا. بس هذا الاقتصاد اللي بحتميات ثبت فشله، لانه المسائل مو معتمده بس على السبب الطبيعي. هذا الفرق بين المدارس الماديه والمدارس الروحيه. المدارس الماديه تتصور انه فرد عنصر غيبي يشتغل بالدنيا، ما اكو. كل ما يشتغل بالدنيا قوى منظوره، يقول لك شيء لا يقع تحت الحس تحت التجربه، شيء ما يطب للمختبر انا ما اعترف به، لكن الشيء اللي اعترف به هو اللي يصير بالمختبر تحت التجربه. طبيعي هذا مغالطه، وهي مغالطه، لانه اكو قضايا تتحكم بمصيرنا وهي لا تدخل تحت المختبر. مثلا خليني اضرب لك مثلا، انا الان اعيش بالقرن العشرين، شنو اللي يربطني بالاحداث اللي كانت قبل 14 قرن؟ شنو اللي يربطني بها؟ الرباط اللي يربطني بها شنو؟ هل هو رباط منظور؟ يعني الان فاعليه التاريخ اللي تتحكم بسلوكي، الان قد ينقلوا لي قضيه في ايام الامام علي انفعل لها انفعال ضخم وانبعث واتحرك وارتب عليها اثر. الحركه منين اجت؟ من قوه منظوره موجوده تحت المختبر؟ لو لا، من قوه عقائديه. طبعا من قوه عقائديه. انا معتقد ان ما نفله الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قبل 1400 سنه هو الطريق الامثل اللي يجب عليه الاعتقاد. الان اذا اثارني واحد خدش عقيدتي اثور واتاثر واعمل وانطلق. اذا اكو قوى غير منظوره تعمل في حياتي وتؤثر فيها، اكو قوى غيبيه، قوى غيبية تطيني طول عمر وتطيني قصر عمر، طيارة توقع يموتون بيها 270 إلا واحد بس، هذا اللي وقع حال حالهم، وقع بالبحر وياهم وتعرض إلى نفس الصدمات، كلهم ماتوا إلا واحد ظل، شنو هذا اللي خلى ليش هذا الله؟ لما هي ظاهرة يجب أن أدرسها، هي مرتبطة بعنصر غيبي، بخيط غيبي. اشطحت شوية أنا على الموضوع، خلي أعود للآية. الواقع أن الآية أولا حددت لنا بأن الصحابة أقسام بدليل الواقعة. هذا إجا للنبي بالمرة الثانية قال له يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني، قال للنبي قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، وأنت خاف يصير عندك هاي الأموال، وإذا صارت عندك هالأموال بعد ما راح تقدر تؤدي شكرها، تصبح شوية عزيزة عليك، مو شوية لا هواية. وفعلا احنا شفنا اللي الناس اللي قضيتهم شوية بسيطة عنده 5-6 آلاف 10 آلاف اول فروته سهلة يقدر يدبر مسألة حق من عده او يطلع لله، لكن اذا ضخمت شوية اوه هاي طلافة، انا سنويا ادفع نص مليون دينار خمسة عريضة طويلة، واي ممكن هاي صعبة، واي صعبة تصبح تنازع الأموال. ولذلك هو تعب الإسلام حتى يحررنا من العبودية، يعني أراد من عندنا أن نتجه إلى عبودية الله حتى يخلصنا من عبودية القيم الاجتماعية، لأن الإنسان إذا عبد الله عبادة حقا قدر يخلص من سيطرة المادة، لأنه لما يقول له إياك نعبد لله عز وجل هو عند صدق لا يعبد المادة. المادة تقول له خليني أنا لا تصرف مني وخليني إلك، والله عز وجل يقول له انفق في سبيلي، ويصير لك الصراع بين هالقوتين. الصراع يكون ما بين هاتين القوتين. الغرض قال النبي قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. خرج. اجى لي بعد اسبوع قال له يا رسول الله روحي فداك، ادع الله يرزقني اموالا وانا اعاهدك على اني ادفع لكل ذي حق حقا. يعني مش مطلوب من الحقوق اديها. قال النبي هكذا؟ قال بلى. فرفع يديه قال اللهم ارزق ثعلبة اموالا. طلع ثعلبة كان يشتغل بالاغنام، اخلت اغنامه تنمو كما ينمو الدود، تكاثر فظيع صار عنده، قامت ولادات وما يصير بها موت، ولادات كثيرة وتنمو تتكاثر الى درجة اصبح يضيق به بيته في داخل البلد، فيضطر ان يدور له على مرعى بالخارج، على مربض بالخارج. طلع كان يوميا يحضر الصلاة خلف النبي، قام يحضر بالسبوع مرة او مرتين. شوية بعد قام يطلب العشب والكلاء في مكان ابعد، قام بالشهر يجي له مرة يحضر خلف النبي. بعدين هالمرة ايضا راحت انتهت. نزلت آية الزكاة. آية الزكاة طبعا لما نزلت نزلت باعتبارها صندوق ضمان كما يقولون. يعني الزكاة مو مورد من موارد المالية اللي يعتمد عليها هيكل الدولة في الإسلام، لا، مجرد صندوق ضمان يعني للعاطلين للعاجزين. نزلت النبي صاح إلى الجبات، الجبات اللي يوزعهم على جمع الأموال، قال لهم اطلعون للعرب، كل واحد عنده غنم عليها القد، النصاب هذا والزكاة هالقد، إذا هالقد عنده أغنام هاي نصابها هالقد عليه، اللي عنده إبل اللي عنده بقر بين لهم أنصبة الزكاة، قال لهم اطلعون يجمعون الزكاة، وخاف هذول يسألوكم، هذول خاف يعتبروها امتداد لوضع جاهلي كان سائد في الحضارة الجاهلية. شنو هو الامتداد الوضع الجاهلي؟ المرباع والصفايا. المرباع والصفايا كانوا يعطوها علما للرؤساء، الرئيس يأخذ ربع من كل ما يحصل عليه أتباعه يسمون المرباع، والصفايا الأشياء الجيدة يأخذها من الغنيمة الحربية. قالوا خافض ولا يتصورون أن هاي من هالنوع، لا، نبهوهم أن هذه صندوق ضمان، أو نبهوهم أن هذا حق ينوخذ منهم ويرجع ليهم، ناخذ بصورة مباشرة والرجع بصورة غير مباشرة. يعني واحد مثلا عاطل ما عنده شغل نطي ضمان، واحد مريض وما عنده علاج نعالجه من عنده، واحد مثلا عنده افراد عائلة وما يملك ان ينفق عليها ننفق على عياله. فهموهم هالمعنى، وفعلا طلعوا الجبات. اجى هذا واحد من الجبات مر عليه على ثعلبة، قال له يا ثعلبة ان الله قد انزل قرآنا بالزكاة. قال له شلون؟ قرأنا الآية. قال له انا علي؟ قال له بل عليك زكاة. ايش كثر؟ قال له هالقد. قال له والله ما ارى نفسي تطيب بذلك. شو الحكاية صعب علي. قال له يا ثعلبة اذكر انك عهدت النبي وأن الله عز وجل رزقك عليه أنت لا تحنث لوعدك. أطرق قال والله ما أراها إلا أخت الجزية. شو هذه فرد؟ مثل الخاوة هاي مشارع لي أنطيها. بالأخير قال لزين أنت روح لهذا جاري، شوف جاري شنو هو وتعال، روح إلى الجار اللي دا جنبي وتعال أرجع عليه بعدين. تجاري وصل إلى جاره، جار من بني سليم، سلم عليه وقال رسول الله يقرأك السلام وقد أنزل الله عز وجل قرآنا في الزكاة، والزكاة هاي تركيبها وانت عندك القد أغنام اعطيني الزكاة. قال اقرأ رسول الله عني السلام، وقل رسول الله محكم في دمي وفي أموالي، مو قصة زكاة، هاي الأموال قدامك، اللي تحبه اللي يريده منها رسول الله ياخذه، واللي ما يريده وهو عطاه منه إليه. على كل حال مو مسألة الزكاة، خذ ما تحب. فعلا هذا أخذ الزكاة ورجع، رجع ومر على ثعلبة، قال له هذا جارك يا ثعلبة، هكذا كان موقفه وهي الزكاة. قال له مثل ما قلت لك والله أنا ما أساعد أمتي، ما أراها إلا أخت الجزية. رجع، رجع إلى النبي أخبره، قال يا رسول الله إن ثعلبة امتنع. فقال النبي يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، حتى كررها ثلاثا نزلت هذه الآية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى آخر الآيات الثلاثة. فبلغ الخبر ثعلبة، أقبل يحث التراب على رأسه، دخل على النبي قال له أنا غلطان يا رسول الله، هذه أموالي بين يديك. قال أخرج، لا حاجة لنا في أموالك، روح اطلع. راح. رجع أيام أبي بكر ما أخذ منه أبو بكر، رجع أيام عمر ما أخذ منه عمر، حتى أيام عثمان رفض عثمان أن يأخذ منه، ومات، مات في أيام عثمان. فكانت نتيجته أن الأموال حسرة ووبال عليه. على مجرد إنفاق بسيط طبعا ظن به، يعني ما قدر يطلع من عهدة الإنفاق، وهي ترى النفوس الكبيرة إنما تعرف كبرها في ساعات التضحية، ورحم الله أبا الطيب المتنبي. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراهق الأجسام. زين، الواقع أن الإنسان بمقدار حجم نفسه يكون حجم عطائه، حجم العطاء بمقدار حجم النفس. النفوس الكبيرة لا تقف في عطائها. زين، الله عز وجل طلب من الناس الإنفاق، الإنفاق أيضا اللي طلبه إنفاق منوع، إنفاق من الجاه، إنفاق من الأموال، إنفاق من الدماء. مراحل أكو، مرحلة يريد تريد إنفاق جاه، مرحلة تريد إنفاق أموال، مرحلة تريد إنفاق دماء. وذن ثلاثة الحسين أراد الله منه هذه الأقسام الثلاثة. الحسين أراد الله منه هذه الأقسام الثلاثة، أراد منا إنفاق من الجاه، وأراد منا إنفاق من الأموال، وأراد منا إنفاق من الدماء. إنفاق من الجاه بمقدار ما يملك من مكانة، طلب منه أن يتصلب، أن يوقف يطل الموقف حقا من الصلابة. في الواقع وقف، وقف أعلنها صرخة مدوية من يومه الأول حتى لحظاته الأخيرة. يممت يومك أستجلي روائعه، فأشبعت ناظري موارة صوره، ما رمت رائعة إلا وجدت به، كأن كل سمو فيه منحصر. لو شئت قلت وما دنيا الفتوح سوى دنياك، أنك دنيا ملؤها ظفر، لقد رأيتك فيها ألف شاهقة تهوى الشواهق وماردا زحم الإعصار منكبه حتى لواه، وما ألوت به الغير، وفكرة تستشف الغيب ما وهبت إلا لتخلد والطغيان ينتحر. أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أثكلوك به، وجبهة وسم أو خنصرا بتر، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر. اروي الخلود فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العصر. زين، وقف الرجل، أعطى أجاه، أنفق، وأراد الموقف أن ينفق أموالا، فأنفق أموالا، أخرج جميع ما عنده، وأراد الموقف أن ينفق دماء، وأنفق دماء. بس شلون دماء هي اللي أنفق؟ خلى شيء هو عند الرجل؟ لا أبدا، يعني شيء بالخيمة بقابلية على أن يكون تضحية، ضحية من الضحايا، ما خلى الحسين، ما ترك شيء بالخيمة بقابلية أن يقدم إلا وقدم، إلى أن خلى الكياها بيوت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى، اللي يمر عليها من بعد واقعة الطاف لا يسمع فيها إلا الأشى وإلا اللوعة وإلا الحنين وإلا النحيب. هذا واحد يقول مررت من بعد واقعة الطف، من بعد هالواقعة مريت على المدينة، يقول سمعت أنينا في بعض البيوت سمر قدمي إلى الأرض. سألت لمن هذه الدار؟ قالوا هذه الدار للحسين. من هالباكية؟ قيل لي هذه الباكية أخته زينب تجول بالدار لا تهدأ الليل ولا النهار، لأنه تشوف بعينها شماتة الأموي. يمر عمر بن سعيد الأجدق يسمع أصوات العلويات يقول ثار بثارات بدر، عجت نساء بني علي عجة. تشوف منها هالشماتة ومنا هذه الدور الخالية التي ما فيها إلا أرامل ويتامى. مررت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد ما غناكم قافر. وقد أقلقت عنها السحايب بعدكم فلا أدر من بعد الحسين لا أدر. الصورة اللي ملع عينيها صورة الحسين اللي لا تبارح منظرها، هالي تقلق مرجعها لا تهدأ الليل والنهار تجول بدار الحسين. أخويا منو صدع غيابي يا عم صدعي صدعي ولهداك تسعر تحت ظلعي. أخبي عن الشمات دمعي أضم ومت حتى على سمعي. خويا وذكرك بنص الليل ولعي بنامسك عن أمغي.
واليوم قد رحله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا واثقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.